الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله فنحن اليوم في دار ابتلاء السعيد من وعظ بغيره والسعيد من ملأ حياته طاعة وغير السعيد من ذهب باتجاه المعصية أو انشغل عن الطاعات بالملذات والشهوات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله عنه قوا أنفسكم وأهليكم يعني علموا أنفسكم وأهليكم الخير قال مقاتل هي أن يؤدب المسلم نفسه وأهله ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن هذه خطبة جديدة أيها الإخوة في سلسلة تربية الأبناء عنوانها مواقف عنوانها قواعد تربوية في الجزء الرابع تقوم التربية الناجحة على قواعد وأسس مهمة جدا والمأمول من كل مرب أن يراعي هذه القواعد فإن لم ترعى القواعد نشأ البنيان مهتزا على غير استقرار واتزان وقد عرضنا لخمس قواعد في خطب مضت أولها رفع الحرج التربية الناجحة تقوم على ألا تحرج ابنك ألا تحرج تلميذك ألا تضعه في خانة ضيقة بل إذا وجدته في ذلك المكان فأنت تجهد وتجتهد أن ترفع هذا الحرج وثانيها قلة التكاليف لا تكثر عليه بالأوامر والنواهي فيمل ويزهد بأمرك ونهيك قلة التكاليف وثالثها التدرج في التربية لما عرفوا التربية قالوا هي إصلاح الإبن وتنشئته شيئا فشيئا التدرج عدم مراعاة الوقت والطلب من الآخرين أن يفعلوا شيئاً حسناً أو أن يتركوا شيئاً سيئاً في نفس اللحظة صعب جداً ولعله فاشل التدرج هو الأصح، ورابعها مراعاة الفروق الفردية، فليس الناس طرازا واحدا، وليس أبناؤك بميول واحدة، هذا علمي وهذا عملي، هذا رقيق وهذا قاس، هذا يحب الخيال الواسع وهذا يحب الحقيقة والواقع. مراعاة الفروق الفردية. والقاعدة الخامسة، القدوة الحسنة. إنك مهما كنت قدوة صالحة لابنك سار وراءك، ومهما غرست أمامه قدوات رفيعات مشى باتجاه العلا، والعكس بالعكس. وخطبة اليوم تضيف قاعدتين جديدتين في قواعد مهمة من قواعد التربية. القاعدة السادسة، الصحبة الصالحة. أيها الإخوة، الحق أقول لكم، كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين الصحبة، واسطة العقد في تربية رفيعة أو في تربية دنية بعد توفيق الله تعالى، الصحبة. قطب الرحى في دائرة التربية تقوم بعد العلاقات الأسرية على علاقات الصداقة والصحبة. خلاصة كل خطب الجمعة وكل دروس الوعظ والتربية والتزكية التي سمعتموها والتي ستسمعونها اليوم أو تسمعونها اليوم والتي ستسمعونها لاحقا، الصحبة. الصحبة مفتاح للرفعة أو للسقوط. وإنك مهما رغبت أن تكون تربية ابنك عالية فأحطه بأصحاب ذوي تربية عالية، لعل قلبه يعلق بأحدهم فيعمل بعملهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وإذا سمحتم ضعوا خطاً تحت كلمة جليس. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك بائع العطور ونافخ الكير الذي ينفخ النار في التنور. فحامل المسك بائع العطر إما أن يحذيك، يعني يهديك شيئا من عطره، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الحديث يقول: إنما الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح، لم يقل إنما مثل الصاحب الصالح، الجليس، في إشارة أن جلسة واحدة مع رجل صالح ربما تصيبك بخير كبير، فما بالك إذا كنت مجالسا دائما له. وجلسة واحدة، إن جلسة واحدة مع صاحب سيء ربما أحرقتك وأحرقت ثيابك، أو شممت النتن منه وأخذت روحك من روحه السوء. إذا كانت جلسة فما بالك بجلسات، وما بالك بنزهات، وما بالك بليال وأيام من السمر والعمل. ذكروا في سبب نزول قول الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قالوا إن الظالم في هذه الآية عقبة ابن أبي معيط، وخليله أبي بن خلف، وذلك أن عقبة كان كافرا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضيافة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين. والعرب كانت فيهم نخوة عالية، لا يرضون ولا يستجيزون ألا يأكل رجل على مائدتهم، ويعتبرونها إهانة شديدة. عقبى دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعامه فأبى ضيافته وقال: أنا لا أكل على مائدتك حتى تنطق بالشهادتين. قال ففعل عقبى، نطق بالشهادتين، فعلم بذلك خليله أبي بن خلف وكان كافرا، فعاتبه وقال: صبأت؟ قال: لا والله، ولكن أبى أن يأكل من طعامي حتى أنطق بها وهو في بيتي، فاستحييت منه فشهدت له. فقال الخليل السيء: لا أرضى منك إلا أن تأتيه فتردها عليه وتبصق في وجهه. فأراد أن يفعل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني عن الهداية والصلاح، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصاحب كلمة السر في صلاح الصالحين وفساد الفاسدين، وهو قاعدة مهمة في التربية. يقول علماء النفس: إن الصداقة والصحبة تساعد على النمو النفسي والحركي والاجتماعي، كما إنها تعمل على تنمية الشخصية ومهارات التواصل. فالصحبة تبعد عن العزلة التي ربما أودت إلى ضعف الشخصية، وتتغلب بالشخصية وتتغلب الشخصية بالصحبة على مرض الخجل والجبن والخوف الاجتماعي. الصحبة أمر جدا مهم، لكن المهم أن تكون صحبة صالحة. يقول أهل التربية الروحية: إن الصديق الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صديق السوء. الصديق الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من صديق السوء. وأفضل الأصحاب عند أهل التربية من جمع أربعا. إذا أردت أن تختار صاحبا فانظر من يجمع هذه الأربعة أو يجمع أكثرها: من كان صالحا غير فاسق، ومن كان عاقلا غير أحمق، ومن كان حسن الخلق غير فاحش، ومن كان موافقا غير مخالف. أفضل الأصحاب أربع، أو من جمع أربعا: من كان صالحا غير فاسق، وعاقلا غير مغفل وغير أحمق، وحسن الخلق غير فاحش، وموافقا غير مخالف. فأفضل الأصحاب من كان صالحا عاقلا حسن الخلق موافقا، وشرهم الفاسق الأحمق سيء الخلق المخالف. لكن الآن، من أفضل إنسان يصاحبه ابنك؟ هؤلاء خير الأصحاب. من أفضل إنسان يصاحبه ابنك؟ خير أصحاب ابنك على الإطلاق أنت، وخير أصحاب ابنتك على الإطلاق أنت. وها أنا أيها الإخوة أقدم بين أيديكم خمسة أمور تعينكم على مصاحبة أولادكم، ولعل هذه الخمسة مركز هذه الخطبة. أحسن صاحب لابنك أنت، بس الآن بدك تتدرب كيف تصاحب ابنك، وتتدربين كيف تصاحب ابنتك خاصة في هذا الزمن. هاكم خمسة أمور تعينكم على مصاحبة أبنائكم وبناتكم. أولها: تحدث معهم فيما يهمهم ويحبونه، واحكي لهم ذكريات طفولتك ومراهقتك وشبابك، يحبونك محبة شديدة. تكلم مع أولادك مع الشيء الذي يهمه ويريحهم ويحبونه، تكسب بذلك قلوبهم وتكون قريبا منهم ويشعرونك كواحد فيهم. ثانيها، اصحبهم إلى المسجد أو إلى النزهة أو إلى زيارة معارفك وأصدقائك. خذ أولادك معك وخذي بناتك معك إلى المسجد أو إلى النزهة أو إلى زيارة القريبات أو الصاحبات الخيرات. ثالثها، شارك أبنائك لعبهم وحماسهم واجعلهم يشعرون بسعادة إذا دخلت البيت. إن لم تملك لعبة تتناسب معهم فلتملك كلمة أو ابتسامة أو طرفة تدخل السرور على قلوبهم. شارك أبنائك لعبهم وحماسهم. رابعاً، ادعو أصدقائهم لتناول الغداء أو العشاء في بيتك، وأظهر سرورك بقدوم الأصدقاء والتعرف عليهم. يسر ابنك مسرة كبيرة إذا رآك مسروراً بوجود أصدقائه عندك في البيت، بل أن تطلب إليه أن يدعوه لتعلم مع من يجلس ابنك، وتعرف على هؤلاء الأبناء وعلى أسر هؤلاء الأبناء. ادعو أصدقائهم لتناول الغداء أو العشاء، وأظهر سرورك بقدومهم والتعرف عليهم. خامساً وأخيراً، خفف اللوم والنقد ما استطعت. خفف اللوم والنقد ما استطعت. هذه أيها الإخوة خمسة أمور تعينك على مصاحبة ابنك أو ابنتك. مرة جديدة، الصحبة الصالحة هي قاعدة تربوية مهمة، هي القاعدة السادسة، وأفضل الأصحاب على الإطلاق لابنك أنت، وبهذه الخمسة تصير قريبا من ابنك. هذه هي القاعدة السادسة. الآن القاعدة السابعة وبها أنهي الخطبة، التوازن والشمول في التربية. هناك تربية عرجاء، أب يهتم بعلم ابنه وحسب ولا يهمه أخلاقه، أب معني بحالة ابنه البدنية، مهتم جدا بأن يسجل أولاده في نوادي للتربية الجسمية وفي مراكز للرياضة والسباحة، غير أنه لا يعتني أبدا هل هذا المكان فيه مادة أخلاقية جيدة أو غير جيدة. تربية عرجاء، أب يهتم بأن يحفظ ابنه القرآن الكريم ولا يهتم بدراسة هذا الولد، تربية مائلة. التربية الصحيحة هي تربية شاملة، فيها علم وفيها صحة وجسد وفيها عقل وفيها فكاهة وفيها روح وفيها حالة نفسية جيدة. أعني أن التربية الصحيحة هي التربية الشاملة التي تراعي الروح والجسد، العقل والقلب، الدنيا والآخرة، هي التي تنمي وتبني شخصية الإبن في جميع جوانبها، الدينية والعقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية. بعض الآباء يجهد أن يتفوق أولاده في الدراسة، لكنه لا يعد ولا يعير للجانب الديني اهتماماً. بعضهم يهتم بأن يكون أبناؤه مرهفي الحس والشعور، لكنه لا يراعي الحالة الصحية والقوة البدنية لهم. تتعب بعض الأمهات أو تتعب نفسها في تغذية الإبن تغذية رفيعة، لكنها تنسى أن تربيه تربية رفيعة. والتربية الناجحة إنما هي التربية الشاملة المتوازنة التي تدرب الإبن على أن يحسن علاقته مع الله، ويحسن علاقته مع الناس، ويحسن علاقته مع نفسه. من هنا أيها الإخوة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن شاباً من أصحابه قال: أنا سوف أصوم ولا أفطر، فنهاه. وبلغه أن شاباً قال: أنا سوف أقوم الليل فلا أنام، فنهاه. وبلغ أن ثالثاً قرر أن يعتزل النساء، فنهاه. بل إن واحداً من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ليستأذنه في التبتل، يعني أنا أريد أن أنقطع إلى العبادة وأترك هؤلاء الناس وأترك النساء وأترك شؤون الحياة، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا وتصوروا أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلم الناس أخطر قضية في الوجود، قضية التوحيد، كان يعلمهم آداب الطعام والشراب، علمهم أخطر القضايا وأبسط أمور الحياة. أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم الذي أدب أصحابه على صلة الأرحام والاجتماع بالناس، دعاهم إلى الاعتكاف في رمضان خلوة بالله تعالى. هذه هي التربية الشاملة التي تندرج في قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فلا تطغى فيها روح على جسد، ولا تستولي فيها مادة على عقل، ولا تستأثر فيها دنيا على آخرة، بل عمادها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصحبة الصالحة هي القاعدة السادسة، والتوازن والشمول هي القاعدة السابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.